بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، فإن أجابوك وإلا فقل أنت لله، أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة. كتب أي قضى، أو يقال كتب بمعنى أوجب، وهي متقاربة، قضى وأوجب. أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، أي أوجب ذلك على نفسه. كتب أي قضى على نفسه الرحمة، هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه، وإخبار بأنه رحيم بالعباد، لا يعجل بالعقوبة، ويقبل الإنابة والتوبة. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا في الصحيحين، اللفظ للبخاري، واللفظ مسلم: تغلب غضبي. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا اللفظ أيضا في الصحيحين. وهذا الحديث يبين الآية: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أنه أوجب ذلك على نفسه، وكتبه في كتاب. فرحمة الله سبقت غضبه، ورحمة الله غلبت غضبه. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحديث هذا في الصحيحين، وكل هذه الأحاديث تبين قول الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله عز وجل يجمعنكم، اللام فيه لام القسم، والنون نون التوكيد، والنون نون التأكيد، مجازه والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقيل معنى ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة. من المفسرين من قال إن إلى هنا بمعنى في، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. ومنهم من جعلها على بابها لكن قدر قبلها في، ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة. الحاصل أن معناها ظاهر، أن معنى ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي ليجمعنكم الله إلى هذا اليوم، فيكون جمعكم إلى هذا اليوم. لا ريب فيه، الذين خسروا أي غبنوا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار، أي استقر. قيل أراد ما سكن وما تحرك، كقوله سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر. قال محمد بن جرير كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد منه جميع ما في الأرض. وقيل معنى وله ما يمر عليه الليل والنهار، ساعة سكن هنا فيها للعلماء قولان، هذا القول الأول الذي ذكره البغوي أن السكون أنه من السكون الذي هو الاستقرار وضد الحركة، وله من سكن في الليل والنهار. من سكن أي من السكون الذي هو ضد الحركة. والمعنى على هذا قد يقول قال إذا كان ساكن بمعنى سكن من السكون بمعنى ضد الحركة فأين المتحرك، مع أن المعلوم أن لله تعالى كل ما سكن وكل ما تحرك، فلماذا ذكر الساكن؟ فقال بعض المفسرين إن ذكر الساكن دليل على ذكر المتحرك، وإنما حذفه اختصارا لأنه معلوم، كقول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، فالمعنى سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد، ولكن حذف البرد لأنه يعلم من السياق. وقال بعض المفسرين إنما خص الساكن بالذكر لأن كل ساكن أو لأن كل متحرك في الغالب يسكن، فكل ما هو متحرك في أغلب الأحوال يأتي عليه وقت يكون فيه ساكنا، بخلاف الساكن منهما لا يتحرك. قالوا فذكر الساكن لأن المرجع في المخلوقات كلها إليه، ما كان منها ثابتا لا يتحرك، وما كان متحركا فإنه يأتي عليه وقت يسكن فيه. وقيل كما ذكر البغوي لأن النعمة في الساكن أكثر، فما هو ساكن كانت النعمة فيه أكثر. وقال بعض المفسرين سكن هنا من السكنى من الحلول، كما يقال سكن فلان في بلد كذا وكذا أي حل فيه. قالوا فمعنى وله من سكن في الليل والنهار أي ما حل فيها، وهذا شامل لكل المخلوقات ساكنها ومتحركها، وهذا ما أشار إليه البغوي أو ما أشار إليه الطبري بقوله كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد منه جميع ما في الأرض، وهذا القول أشمل. فكل ما في السماوات والأرض من ساكن ومتحرك لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم. وفي هذه الآيات من الفوائد إثبات رحمة الله تعالى، وأن الرحمة منها ما هو صفة لله جل وعلا، ومنها ما هو مخلوق من مخلوقات الله، من أسمائه الرحمن والرحيم ومن صفات الرحمة، ومن مخلوقاته أيضا الرحمة كما في هذه الأحاديث التي ذكرها البغوي إن الله خلق 100 رحمة، فهذه رحمة مخلوقة. ومعرفة رحمة الله تعالى تحمل الإنسان على أمور حسنة كثيرة، تحمله على التوبة والمبادرة إليها، إذا علم أن الله رحيم بادر بالتوبة إليه، تحمله على عدم القنوط واليأس، فإن الإنسان إذا استحضر رحمة الله ذهب عنه اليأس والقنوط، تحمله أيضا على أن يحسن الظن بالله، وأن الله تعالى سيعطيه خيرا. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى أوجب على نفسه الرحمة لعباده، فالله تعالى أوجب الرحمة على نفس العبادة. وقد بين الله تعالى في آيات أخرى أن رحمته لمن اتقاه، كتبها لمن اتقاه، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فأخبر الله تعالى أن رحمة للمتقين، فمن اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه فهذه بشارة من الله تعالى له أنه في رحمة الله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد إثبات البعث، وقد أكده الله تعالى بمؤكدات كثيرة، لأن المشركين كانوا ينكرونه، أكده بالقسم: ليجمعنكم، تقدير والله ليجمعنكم، أكده باللام الواقعة في جواب القسم، أكده بالنون التي هي نون التوكيد، أكده بنفي الشك والريب عن هذا الخبر بقول لا ريب فيه، فكل هذه المؤكدات لتقوية هذا الخبر، وأن المشركين، لأن المشركين كانوا يكذبون به. أيضا في هذه الآيات عموم ملك الله تعالى، وأنه مالك لكل ما في السماوات والأرض من ساكن ومتحرك. أخن يقول قوله في الحديث: كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، هل هذا الكتاب أعلى من العرش أو أن العرش أعلى المخلوقات؟ ظاهر هذا الحديث أن الكتاب هذا فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. وهو نص صريح فيه، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش. أخ يقول: الفدية، فدية الصيام لمن عجز عنه، هل يجوز أن تدفع إلى شخص واحد أو لا بد أن توزع على 30 مسكينا؟ يجوز أن تعطى لشخص واحد ويجوز أن توزع على 30 مسكينا. فلو أطعم واحدا 30 يوما، نفس الشخص يطعمه كل ليلة يجزئه ذلك، ولو دفع له طعاما يكفيه 30 يوما أيضا يجزئه ذلك. فكل يوم صيام مستقل غير اليوم الذي قبله، فلو أطعم ذلك المسكين بعينه كل يوم لأجزأه ذلك، لأن كل يوم له فدية مستقلة. ويقول: صمت 4 أيام من شوال، من 6 شوال، وأصبحت في اليوم الخامس بدون سحور، فهل أواصل وهل يشترط التتابع في صيام 6 من شوال؟ أما التتابع فلا يشترط في صيام 6 من شوال. نعم هو أفضل أن يصومها بعد رمضان مباشرة، لكن لا يشترط التتابع، لو فرقها لأجزأه ذلك. وبالنسبة للصيام، فمن الناس من لا يشق عليه، فإذا لم يشق عليك الصيام واصل الصيام أفضل، وإذا شق الصيام فالأفضل أن تفطر. ويقول: هل يجوز للإنسان أن يتصل بخطيبته أو يراسلها قبل العقد؟ المخطوبة قبل العقد هي كالمرأة الأجنبية في فيجوز أن يتعامل معها مثل ما يتعامل مع أي امرأة أجنبية. فالاتصال بالمرأة الأجنبية للحاجة، إن وجدت حاجة يتصل لوليها وكلمته امرأة، أو يتصل بامرأة أجنبية لحاجة، أو يراسلها برسالة بالجوال لحاجة بدون فتنة، هذا جائز. ومثله الاتصال بخطيبته، فالمرأة التي خطبتها ولم تعقد عليها بعد هي كسائر النساء الأجنبيات، يجوز أن تخاطبها أو تتكلم معها بما يجوز أن تتكلم به مع أي امرأة أجنبية، وما فوق ذلك فلا يجوز لأنه مدعاة فتنة، فلا يجوز أن يتكلم معها أو يراسلها بما يقتضي محبة أو التعلق أو بأمور الزواج أو نحو ذلك من الكلام، لأن امرأة أجنبية لا زالت. أخ يقول: عندنا شقق مؤجرة وواحدة منها مؤجرة على رجل يعمل في القهد، ما حكم المال الذي يدفع للإيجار؟ أنت أجرت له شيئا مباحا، فهذه الشقة شيء مباح، فلا عليك من ماله الذي يعمل فيه، هو الذي يأثم فيه إذا كان يعمل فيه شيء حرام. وأما أنت فأجرت له شيئا مباحا فلا يضر ذلك في مالك. ويقول: أخي عنده مطعم، وعندما يحصل غلاء في الدجاج البلدي يشتري دجاجا خارجيا، فما حكم هذا العمل؟ إن كان هذا الدجاج الخارجي من بلدان مسلمة معروفة بالتحري فلا بأس، وإن كان من بلدان أجنبية كافرة فتنصحها ألا يعمل ذلك. ويشتري ولو بغلاء هذا الدجاج البلدي ويبيعه بغلاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لن يضيق الله عليه ما دام متقيا لله متحريا، لن يضيق الله عليه، لأن هذا الدجاج الذي يأتي من الدول الكافرة كما سبق مرارا فيه شبهة كبيرة، والمؤمن يتقي الشبهات. ويقول: بعض الإخوة من أهل السنة يتساهل في صيام 6 أيام من شوال، فما النصيحة؟ فيها فضل عظيم هذه الأيام، ولا ينبغي للقادر عليها أن يفرط فيها. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنما صام سنة. من الذي لا يريد هذا الفضل؟ صوم شهرا ثم 6 أيام بعد كأنما صام السنة كلها. أيضا هو من الاستمرار في الخير. أيضا يطمع الإنسان أن يكون من الصائمين الذين ينادون من باب الريان، حتى لا يكون إنما يصوم المفروض عليه، كأنه إنما صام لأنه فرض، لكن صيامه بعد رمضان يدل على حبه للصيام، على رغبته فيه، انتهى من الفرض، انتهى من الفرض ثم جاء الصيام هو فيه بالخيار فصامه، هذا دليل أنه يرغب في الطاعة، يرغب في الصيام، بخلاف من يصوم الفرض فقط كأنه إنما صام لأنه ملزم به، ولولا أنه ألزم به لما صامه. وهذا كما سبق يطمع الإنسان أن يكون من أهل الصيام، فقد جاءت وعود في القرآن والسنة للصائمين، قال: والصائمين والصائمات، إلى أن قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا قاموا ودخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فالذي يصوم رمضان ويصوم 6 من شوال ويصوم في الشهر 3 أيام أو يصوم 2 والخميس، يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشورة، يصوم هذه الأيام الفاضلة، يصوم ما تيسر له هذا يرجى له هذا الفضل، وأنه من الصائمين الذين يخصهم الله تعالى بهذا الباب، باب الريان. فهي أيام فاضلة مباركة يسيرة، 6 أيام، وفيها فضل عظيم. والذين صاموا من بعد إفطار يوم الفطر بقي لهم صيام يوم واحد وهو يوم غد، والذي لم يصم ما زال المجال له باقيا يجتهد فيه. أخوني، يقول: الذي أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد ما حكمها؟ غير مقبولة، تكون صدقة من الصدقات، ولكن يجب عليه إخراجها، يجب عليه إخراجها، وهو آثم لأنه أخرها عن وقتها الواجب، فهو آثم على تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، ويجب عليه أن يخرجها. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات، لا يكون لها فضيلة زكاة الفطر. أخوني يقول: هل ستكون الليلة محاضرة؟ إن شاء الله نعم، يزورنا أخوة من حضرموت الشيخ محمد بن جمال ومعه إخوة من الزوار، تكون لهم محاضرة إن شاء الله بين صلاة المغرب والعشاء، وإن شاء الله يؤخر عشاء الإخوة اليوم إلى بعد العشاء، يفطرون قبل المغرب ويؤخر العشاء إلى بعد صلاة العشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.